إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين، أي قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك. ثم جعلناه، أي جنس الآدميين، نطفة تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر في قرار مكين، وهو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. ثم خلقنا النطفة التي قد استقرت قبل علقة، أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما من النطفة. ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة، أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها، فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب حالة البدن إليها، بحسب حاجة البدن إليها، فكسونا العظام لحما، أي جعلنا اللحم كسوة للعظام، كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في الأربعين الثالثة. ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا. فتبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. ثم إنكم بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لميتون في أحد أطواركم وتنقلاتكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، فقال: ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. سبع طرائق أي سبع سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى، قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فتقع الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه، كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرر من دوامه، فأسكناه في الأرض أي أنزلناه عليها، فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله، أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكره على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به أي بذلك الماء جنات أي بساتين من نخيل وأعناب. خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من أشجار لفضلهما ومنافعهما التي فاقت في بها الأشجار. ولهذا ذكر العام في قوله لكم أي في تلك الجنات: فواكه كثيرة ومنها تأكلون، من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها، وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون أي جنسها. خصت بذلك لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يكثر استعماله من استصباح به، واصطباغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين، وغير ذلك من المنافع. ثم يقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين. نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومنها تأكلون أفضل المآكل من لحم وشحم، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي جعلها لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدمه لكم الشيخ محمد العرفج.